بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، وما زلنا مع قصة نوح عليه السلام، وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عندما تحدثنا عن أمر السفينة التي قام ببنائها نوح عليه السلام، وكيف كانت تجري بهم في موج كالجبال. قال الله تعالى حكاية عن السفينة وعن وصف سيرها وهي تسير في هذه المياه الهائلة التي عمت الكرة الأرضية جميعا وهي الطوفان. قال الله عز وجل وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري بهم في موج كالجبال، وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرا لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده، فأمطرت السماء في هذا الوقت مطرا غزيرا كثيرا. نزل ذلك المطر من السماء بأمر الله عز وجل، فإذا به يملأ الأرض، بل ويلتقي الماء الذي نزل من السماء مع ماء آخر خرج من الأرض. هذا المطر الذي نزل من السماء نزل مطرا لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده، فلم يحدث قبل عهد نوح عليه السلام ولا قبل الطوفان أن يأتي مطر بهذه الغزارة، بل ولن يكون هناك مطر بهذه الغزارة إلى قيام الساعة كما كان على عهد نوح عليه السلام. كان المطر كأفواه القرب، القربة، عارفين القربة؟ كان زمان في رجل بيمشي في الحواري والطرق كان بيبيع مية، عارفين انتوا المثل اللي يقول لك ده راح يبيع مية في حارة السقايين، اهو ده كان بيبقى اسمه السقة. السقة ده بيبقى شايل قربة مليانة مية علشان يبيع منها. تخيل انت بقى القربة دي لو فتحنا الفتحة بتاعتها فوهت القربة وكبيت منها المية، المية تنهدر ازاي؟ بغزارة، باندفاع. اهي كانت السماء مش بتمطر قطرات زي ما احنا بنشوفها ومعهود لنا، لا، كأفواه القرب. تخيل بقى انت لما تنزل القطرة بهذا الكم. فأمر الله عز وجل الأرض فنبعت من جميع فجاجها وسائر أرجائها، نبعت منها المياه بغزارة أيضا، كما قال الله تعالى عن دعوة نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء مع ماء الأرض، وحملناه على ذات ألواح ودسر. الدسر هي المسامير، ذات ألواح أي ألواح من الأخشاب، ودسر أي المسامير. الله عز وجل يقول فدعا ربه، أن نوح عليه السلام لما أوذي من قومه كما عرضنا في اللقاءات السابقة إيذاء شديدا وبذل كل ما في طاقته وفي وسعه لهداية قومه وإرشادهم إلى الطريق المستقيم وإلى اتباع هدي الحق سبحانه وتعالى، فإذا بهم يأبون ويرفضون، بل ولنوح عليه السلام يحاربون. فهنا توجه عليه السلام بالدعاء إلى ربه عز وجل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يا رب أنا بذلت كل ما في وسعي وما في طاقتي وقد غلبوني، لم يستمع منهم أحد إلى كلامي، فحاولت معهم مرارا وتكرارا بالإشارة بدلا من الكلام، فاستغشوا ثيابهم، يا رب قد غلبت على أمري لا أستطيع معهم سبيلا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وده درس ناخده، إن الدعاء سلاح قوي، قوي وأقوى من كل الأسلحة، بس بشرط يخرج من بدن طاهر غذي بالحلال. الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يقول يا رب يا رب أن يستجاب له. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مطعمه من حرام ومأكله من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وقال لسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى الأصل عشان تفوز بالسلاح القوي ده ويبقى سلاح فتاك على أعدائك، لابد أولا أن أنت تكون من جواك صالح وتكون تتعامل بالحلال وتأكل حلال وتلبس حلال وكل عشتك بالحلال، عشان الدعاء يصادف قلب ها غذي بالحلال، فيبقى في مؤهلات للاستجابة للدعاء. مش بس كده، وتدعو بيقين، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، مش بتدعي على سبيل التجربة، مش بتقول والله أنا هجرب ربنا أما أشوف كده لما أدعي إيه اللي هيحصل. الله عز وجل لا يجرب، فلابد أنك وانت بتدعي تبقى على يقين بأن الله عز وجل سيستجيب. وعلى يقين ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو أمرك قال لك ادعيني، بس انت لما تدعي أنا هستجيب. طب وإذا ما دعيتش؟ ما هو الاثنين مرتبطين ببعض، وصلت؟ وما تقولش طب أنا هدعي ربنا مش هيستجيب لي، لا هيستجيب، لأن هو اللي قال كده، قال لك بس انت ادعي. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقول ايه؟ انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاني ان رزقت الدعاء رزقت الاجابه، ان الهمت الدعاء رزقت الاجابه. يعني ربنا قال سبحانه وتعالى ادعوني وانا ايه؟ استجيب لدعائكم. طيب سيدنا عمر فهمها، قال لك لو ربنا الهمني ان انا ادعوه يبقى معنى كده ان ربنا يسر لي امر ان يستجيب لدعوتي، والا ما كانش خلاني ان انا ادعوه من البدايه. فاهم قصدي؟ فعشان كده بنقول تمسك بهذا السلاح الفتاك، لان الاسلحه بتاعتنا ما بتعملش حاجه. المسلمين في غزوه احد كانوا قتل، ايه اللي حصل لهم؟ اتهزم. يوم حنين اعجبتهم كثرتهم، اللي حصل اتغلب. فالموضوع مش بالكثرة. طب وفي بدر ربنا نصرهم وما ايه؟ اذلة. ده مش كل بس لا، واذلة. فانت عايز تنتصر تذل لله سبحانه وتعالى ينصرك. ما تنظرش لكثرة عددك، ولكن انظر لكثرة الايمان في قلبك، ده اللي ينصرك. ثم لو كنت مظلوم ما اقولكش بقى الدعوة يحصل فيها ايه. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والله عز وجل يقول لدعوة المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فتخيل بقى نوح عليه السلام نبي وطبعا بيأكل الطيبات وهو رجل صالح ومظلوم وبذل كل ما في وسعه وطاقته وبيدعو، يبقى هيحصل ايه؟ شوف بقى سيدنا نوح، فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. خلي بالك من حرف الفاء هنا، ده اول ما خلاص خلص كل اللي افتقته ما فيش قدامه الا الدعاء بقى، ما تستناش لحظات، لا على طول صارع الى الدعاء. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. الآية اللي بعدها تقول بقى ففتحنا، ربنا ما قالش فتحنا، انما قال ففتحنا، برضو الفاء للايه؟ للسرعة، فسرعة استجابة الدعاء. طب يا عم الشيخ بدل ما انت اتكلمت بقى عن الدعاء، طب انا ليه استفسار بقى، عندي سؤال. ايه هو السؤال اللي عندك؟ تقول لي طب امال انا ليه كتير بدعي وده ما تستجابش؟ مش بتحصل مع كتير مننا؟ ده أسباب كتيرة بقى، أسباب كتيرة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، إما لأنك لم تطيب المطعم أو المشرب أو الملبس أو المأكل فأنا يستجاب له، أو بيمد إيده للرشوة أو الاختلاس أو السرقة فبيرفع إيد مش نظيفة فأنا يستجاب له، بيدعو بالسم مش نظيف لأنه متلبس بالكذب وبالغيبة وبالنميمة وبالسب وبالشتم وبالقذف وباللعن أن يستجاب له، بيقف الله عز وجل بقدمين مشيت ياما في الحرام فرجلين مش نظيف فأنا يستجاب له، والبعض الآخر بيدعو وهو غير ممكن بالإجابة، بيدعو خلاص كأنه واجب زي الموظف اللي راح يمضي وخلاص، بيقول لك أنا ربنا قال لي ادعي هدعي وخلاص وهو ليس ممكن بالإجابة أو عندي شك في الإجابة. يعني ايه؟ يقول لك مثلا ابنه مرض، فبدل ما بيفكر في الدعاء ان ربنا يشفيه، اللهم اشفيني او اشفيه، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل في الحديث الصحيح. لا، تبص تلاقي دماغه نسيت ربنا خالص وفكرت في الدكتور والصيدلي والدواء. طب فين ربنا في الموضوع ده؟ بعد ما بيروح للدكتور وبعد ما بيخلص كل ده وبعد ما الولد بياخد الدواء بيجي يقول بقى ربنا يشفيه، يعني معناه ايه؟ كانه متشكك في الدعاء، كانه ما عندوش يقين في الله عز وجل. الطبيب نفسه هو بيمرض مين بيشفيه؟ الشافي سبحانه وتعالى. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، منهمر يعني ينزل بكثره وبغزاره، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، التقى ماء السماء مع الماء الخارج من الارض، والله عز وجل يقول في الايه وفجرنا الارض عيونا، لم يقل وفجرنا من الارض عيونا، لو قال وفجرنا من الارض عيونا يبقى ان في اجزاء من الارض هي اللي تفجرت عيون، انما قال وفجرنا الارض عيونا كأن الأرض كلها أصبحت عيون مياه، فليدل على إيه؟ على غزارة المياه وكثرتها. فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء بماء الأرض التقيا على أمر من أمر الله عز وجل قد قدر، قدره الله عز وجل بكمية محدودة معينة بنسبة معينة بارتفاع معين. خلي بالك ده السماوات والأرض استجابت لأمر خالق السماوات والأرض، والناس كان نوح عليه السلام بيدعوهم لخالق السماوات والارض لم يستجيبوا لخالق السماوات والارض، ما نستغربش لانهم كانوا على الكفر. اللي تستغرب له بقى انك تلاقي مسلم بيدخن تقول له استجيب لامر رب السماوات والارض بيقول لك ما تدخنش وبيدخن، تلاقي امرأة مسلمة متبرجة كاسية عارية غير محجبة تقول لها اتمر بامر رب السماوات والارض، ده السماوات والارض ربنا عز وجل قال لهما ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. انت مش عايزه ليه تيجي طائعه؟ ما هيجيبك، لو اراد ان يجيبك هيجيبك على وشك، هيبتليكي مثلا بميه نار تيجي في وشك او البوتاجاز يهب في وشك او يحصل فيك شيء فتضطر تحتجب وتنتقم ومش هتؤجر عليها ساعتها. طب ليه؟ ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اتعلم من الارض، السماوات والارض خرجت الماء على امر قد قدر من الله عز وجل، وحملناه على ذات الواح ودسر. ذات الواح يعني خلي بالك من كلمة ذات الواح، يعني السفينة لها ايه؟ الواح، الواح خشب، كلمة لوح الخشب تطلق على خشبة دي صغيرة ولا كبيرة؟ فده يدل على فخامة وضخامة السفينة. ودسر المسامير اللي دق بها الايه ووصل بها الخشب بعضه ببعض. قال جماعة من المفسرين ان الدسر هم المسامير، والله عز وجل قال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لهذه السفينة. ليه؟ جزاء لمن كان كفر، جزاء ليهم ان المسلمين ينجو المسلم والكافر يهلك ويغرق. طيب ليه المسلم ينجو وليه الكافر يغرق؟ الكافر غرق لانه في حياته غرق في شهواته وغرق في اهوائه وغرق في عاداته وغرق في تقاليده وغرق في الفتن، فالجزاء من جنس العمل فيغرق. اما المسلم كان دايما بيحاول ينقذ نفسه بعيد عن انه يغرق في بحور الشهوات وبحور الشبهات وبحور الفتن، وخايف انه يغرق في فيضان العادات والتقاليد، وخايف انه يغرق في طوفان الشهوات والشبهات وكل ذلك، فكان بينقذ نفسه ويبعد نفسه عنها. فالجزاء برضو من جنس العمل، فانقذ وادخل السفينة لانه دخل في رحمة الله ودخل في عبادة الله ودخل في دين الله وفي طاعة الله، فدخل في السفينة سفينة رسول الله نوح عليه السلام، فانقذ بامر من الملك العلام، والجزاء من جنس العمل. وبمناسبة الجزاء من جنس العمل، وارجو ان احنا ما نكونش كده يبقى بنخرج، بس عايز اقول لك ان في الدنيا برضو اللي بيفتن بالمرأة العارية والمرأة المتبرجة وينظر للنساء محروم يوم القيامة ان ينظر للحور العين. اللي في الدنيا شرب الخمر، اللي انا بقوله ده كله ملخص لاحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي في الدنيا شرب الخمر حلم ان يشرب الخمر في الاخرة في الجنة. اللي في الدنيا سمع الاغاني والموسيقى حرم ان يسمع غناء الحور العين في الجنة. اللي شرب اللي لبس حرير من الرجال في الدنيا حرم ان يلبس الحرير في الاخر. لكن برضو في مسألة فقهية لا بأس ان واحد مريض مرض جلدي بيؤذى من انواع الملابس المختلفة انه يلبس حرير، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال القاسمي قال بعضهم في تقرير عموم الطوفان مبرهنا عليه دليل على ان الطوفان ده حصل فعلا في الواقع، ان مياه الطوفان قد تركت اثارا عجيبة في طبقات الارض الظاهرة. حد فيكم راح جبال المقطم؟ مفيش مرة كده انت بصيت على جبل المقطم لقيت كده المقطم على الجبل لقيت قواقع واصداف بحرية واثار لكائنات بحرية؟ اسأل اي حد ساكن هناك او راح هناك، انا شفتها بنفسي. طب ايه اللي طلعها فوق الجبل دي؟ في مية طلعتها صح؟ بل العلماء، علماء الاثار وعلماء الجيولوجيا وعلم طبقات الارض وعلماء الصخور وغيرها فوجئوا لقوا في بعض الجبال وبعض الكهوف اثار لحيوانات ملهاش علاقة اصلا بالمنطقة الجغرافية دي. طب ايه اللي جابها هنا؟ واثار لعظام بني ادمين واثار لادوات بني ادمين، الادوات مثلا بتاع الزراعة وصناعة وغيرها، ايه اللي جاب ده في الكهف هنا وايه اللي جاب ده فوق الجبل دوت وايه اللي جاب ده، مع ان دوت بتاع منطقة غير المنطقة خالص. فالقاسمي قال بعضهم في تقرير عموم الطوفان مبرهنا عليه ان مياه الطوفان قد تركت اثارا عجيبة في طبقات الارض الظاهرة، فيشاهد في اماكن رواسب بحرية ممتزجة بالاصداف. في اماكن كان ممكن تلاقي في الصحراء رواسب بحرية واصداف. ايه اللي جابها؟ انا شفت فيلم تسجيلي للدكتور مصطفى محمود غفر الله سبحانه وتعالى وغفر له. المهم الفيلم التسجيلي دوت شفته متصور فيديو ان الصحراء الكبرى هنا في قارة افريقيا بيجي عليها موسم المطر الغزير، فلما يجي موسم المطر تفاجأ تلاقي فيه بيض سأس وطلع جمبري، ايه اللي جاب الجمبري دوت في الصحراء؟ والله انا شفتها. ايه اللي طلع الجمبري في الصحراء؟ واسماك صغيره ايه اللي جابها في الصحراء؟ فالقاسمي يقول هذا نقلا عن بعض العلماء ان قطارة في طبقات الارض الظاهره فيها بعض ما تركه الطوفان، فيشاهد في اماكن رواسب بحريه ممتزجه بالاصداف حتى في قمم الجبال. طب ايه اللي وصل ديت لقمم الجبال؟ ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوانيه ونباتيه مختلطه بمواد بحريه، بعضها ظاهر على سطحها وبعضها مدفون على مقربه منها. واكتشف في الكهوف عظام حيوانيه متخالفه الطباع لمختلف كائنات مختلفه ما هياش لها علاقه ببعض، بعيدة الائتلاف، ان دي بتسكن في منطقة غير المنطقة ديت غير المنطقة دي، وايه اللي جمعها مع بعض في مكان واحد؟ معها بقايا آلات صناعية وآثار بشرية. ايه اللي جاب لها كل ده وايه اللي جمع ده كله؟ مما يثبت ان طوفانا قادها الى ذلك المكان وجمعها قصرا فأبادها فتغلغلت بين طبقات الطين فتحجرت وظلت شاهدة على ما كان بأمر الخالق سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في محاسن التأويل له رحمه الله تعالى. فده حتى الدليل. انت عارف لما تيجي تقرأ بس ما تقرأش في التوراة وفي الإنجيل في العهد القديم والعهد الجديد تفاجأ تلاقي فيه قصة نوح وقصة الطوفان. لما تيجي حتى لعلماء الكفر وعلماء الجيولوجيا والملحدين الغير مؤمنين بالكتب السماوية بيقروا بأمر الطوفان. فده إثبات لنبوة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة من المفسرين ارتفع الماء على أعلى جبل في الأرض. تخيل بقى، شوف أعلى جبل في الأرض المية طلعت فوقه كمان، يعني معناها أن السفينة فوق. يبقى معنى كده ان في حد ظل على قيد الحياة على الارض، على الكرة الارضية كلها. سؤال، هو لما يحصل طوفان وفيضان عام بالشكل دوت والموجة بتاعته كالجبال وارتفاعه زي ما بقول لك لحد اعلى قمة جبل في العالم، يبقى معنى كده ان المية كانت محصورة في مكان واحد ولا في الكرة الارضية كلها؟ اختلطت بقى مياه البحار بمياه الامطار بمياه الابار بمياه العيون بمياه المحيطات بمياه الطوفان، كله الكوكب كله بقى كوكب مياه. يعني الحاجة الوحيدة اللي عليها حياة هي السفينة، الحاجة الوحيدة اللي تعتبر هي ارض بالنسبة لهم هي السفينة. وبالمناسبة قبل ما انسى، والعلم عند الله ان السفينة يبدو ان نوح عليه السلام صنع لها سقف، والسقف بميل لانه لو مستوي افقي كانت تراكمت عليه المياه فتقلت حجم السفينه فغطست في البحر، وانما بميل علشان المياه تنحدر عنها فلا تمكس عليها. وليه بسقف؟ ما لو من غير سقف المياه تتجمع في داخلها فيغرق الاحياء فيها. شوف الهندسه، عشان دي معجزة من معجزات نوح عليه السلام، انه يبني سفينة في صحراء في وسط قوم ما يعرفوش يعني ايه بحر اصلا، وما يعرفوش يعني ايه ساحل، وما يعرفوش يعني ايه سفن. وكانوا بيتريقوا عليه ويقولوا له ايه اللي بتعمله ده؟ بيقول لهم سفينة. بيقولوا له يعني ايه سفينة؟ يقول لهم يعني حاجة بركبها علشان خاطر لما يجي المية. يقول لهم هي فين المية؟ يقول له في المية. يقول لهم ما هيجي مية وهيجي بحر. يقول له احنا قلنا ان انت مجنون، احنا انت ما صدقتش. فدليل على ان دي معجزه عملها وما كانش حد متعلم يعني ايه سفينه اصلا. فارتفع الماء على اعلى جبل في الارض 15 ذراعا، وهو الذي عند اهل الكتاب، وقيل 80 ذراعا، وعم الطوفان جميع الارض طولها وعرضها وسهلها وحزنها، وحزنها يعني صلبها الاشياء الصلبه، وجبالها وقصارها ورمالها، ولم يبقى على وجه الارض ممن كان بها من الاحياء عين تطرف. فيش اي كائن حي، لا انسان ولا نبات ولا حيوان، ولا صغير ولا كبير، كما جاء ذلك في تفسير عبد الرزاق وفي الدر المنصور. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. يصور الله عز وجل لنا هذا المشهد المهيب عندما قام نوح عليه السلام يرفع اكف الضراع، يرفع اكف الضراع. طب ليه بيرفع اكف الضراع؟ لان الله عز وجل حي ستير، يستحي ان يرفع العبد اليه يديه فيردهما عليه صفر. فلما ترفع ايدك ما يردكش خيبة ابدا، فدايما ترفع ايدك في الدعاء، دايما ترفع ايدك فين؟ في الدعاء. الا خطيب الجمعة، هو لما يرفعش ايده هو بيدري، خطيب الجمعة ما يرفعش ايده هو بيدري. وبعض الناس يقعد يقول لك لا ده حتى كمان اللي بيقعد يسمع الخطبة ما يرفعش ايده وهو بيأمن على الدعاء او بيدعي. اين الدليل؟ لا دليل. يقول لك لا طب ما خطبة الجمعة، طب ماشي الحديث ورد في مين؟ في الخطيب مش في اللي قاعد يسمع الخطبة. واللي بيقول ان اللي قاعد يسمع الخطبة ما يرفعش ايديه يجيب لي الدليل بالنهي، لكن الاصل الرفع بالدعاء في كل شيء. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يستحي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما عليه ايه؟ صفرة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. وياريت نتعلم دي برضو من نوح عليه السلام. كل ما تقع في ازمة، كل ما تقع في اشكالية، ادعي الدعاء ده، ربي اني مغلوب فانتصر، اني مغلوب فانتصر. دعاء جميل، بس ياريته يخرج من قلب صاحي، وكأنه يقول لربه عز وجل بلسان الحال: يا رب انتهت طاقتي وانتهى جهدي، انتهت قوتي وغلبت على امري، اني مغلوب فانتصر. انتصر انت يا ربي، انتصر لدعوتك، انتصر لحقك، انتصر لمنهجك، انتصر انت فالامر امرك والدين دينك، انتصر فالدعوة دعوتك، وقد انتهى دوري، انا لم اقل لك انتصر لي. ودي برضه فايدة ان الانسان يحقر دايما من شأن نفسه، يحقر من شأن نفسه، لانك لو عظمت شأن نفسك هتضغو عليك وهتضيعك. وعشان كده لو تفهمها من حكمة الصيام انك بتكسرها وبتكسر شهوتها عشان ما تستأسدش هي عليك وتخليك تجمح في الشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه الصوم، فإنه له وجاء. يعني ايه وجاء؟ انت عارف يعني ايه وجاء؟ ها؟ حماية ووقاية. طب ليه وجاء اصلا؟ ليه النبي اختار اللفظة دي؟ ما كان ممكن يقول لك حماية، صح؟ كان ممكن يقول لك وقاية، كان يقول لك مانع للشهوة. لان قديما كانوا بيجيبوا الجدي، ذكر الماعز او التيه، يجيبوه ويقوموا حاطين الخصية بتاعته على الصخرة، وبصخرة تانية يقوموا ضربين الخصية، فبيحصل له ايه؟ وجاء، بينقطع عنه امر الشهوة نهائي. والصيام بينقطع عنك امر الشهوة، ما انت هلكان ومتكسر ومفيكش اصلا حاجة بتمشي في عروقك ولا دمك ولا طاقة عشان تخليك تفكر في الامر ده، ولا ان انت بقى عندك الشهوة ولا القدرة على ده. فعشان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اكسر نفسك. اللي حس انه متكبر، وعلى الفكرة كان العرب قديما لو الواحد ركب الدبة بتاعته ووقع الصوت منه على الارض كرباج او العصاية ما يوطيش جدا، يخلي اي حد يجيبها له. فجي الاسلام بامر الصلاة وحط مناخرك في الارض ولابد ان انفك وجوهرتك تلمس الارض. هي دي مش دي مناخرك اللي كانت في السماء؟ حطها في الارض. وعلى فكرة ما في عبادة في الشرع شرعت الا من اجل الاخلاق مش من اجل العبادة. واللي يخالف في ده يجيب له الدليل ويكفي في ذلك قول النبي الجليل صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او محاسن الاخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم. فنوح عليه السلام كان بيقول: يا رب انا مش بقول لك انتصر لي، انا مش مشكلة عادي اتهان عادي، اصلا انا بتهان ليه؟ عشان دعوتك، ده شرف لي، دي مش اهانة ده شرف. فاللي بيتسجن في سبيل الله ده شرف ليه مش اهانة. يعني واحد اخذ في السجن بسبب انه كان مثلا بيدعو الى الله عز وجل، مع مين؟ مع مثلا واحد لص ومعه تاجر مخدرات ومعه كذا ومعه كذا، هم نفسهم بيضربوا له تعظيم سلام، بيحترموه، بيقولوا له عارفين ان انت احسن مننا. يعني شوف حتى اهل الباطل نفسهم عارفين، فهو بالنسبة له شرف. لان سيدنا يوسف اتسجن، بل وهو اللي اختارها عليه، بس انا عارفة تختارها. للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اني مكان يوسف ودعيت لاجبت الداعي. ده مش معناه ضعف من النبي، لا، بس النبي مشرع، لان النبي لو عمل زي سيدنا يوسف كنا هناخده اسوة، فما ينفعش فهنضيع. فهو كان هيجيب الداعي عشان نحن مش عشان هو صلى الله عليه وسلم. فالاصل ان انت تحقر من شأن نفسك وتعظم من شأن ربك سبحانه وتعالى، تستذل ليك فتعز. ودايما ندعي كده، اقول: يا رب اللهم اجعلني اذل خلقك لك واعز خلقك بك، لان ذلك لله عز وفقرك لله غنى. في ذلك له لانه العزيز فيعزك، اما لو حاولت ان انت تستعز بغيره فيذلك يذلك. فان العزة لله جميعا. وما تكاد هذه الكلمة تقال وهذا الدعاء، وما يكاد الرسول يسلم الامر للواحد القهار حتى تشير اليد القادرة القاهرة، اليد القاهر القهار، الى عجلة الكون الهائلة الصاحقة الماحقة، فتدور دورتها المدوية المجلجلة، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، والتقى الماء المنهمر من السماء بالماء المتفجر من الارض على امر قد قدر، التقيا على امر مقدر، فهما على اتفاق لتنفيذ هذا الامر المقدر، طائعان للامر محققان للقدر. يعني السماء سمعت كلام ربها، والارض سمعت كلام ربها، والمية ما زادتش عن حدها اللي حد لها ربها، واحنا ربنا وضع لنا حدود وخطناها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. كالراعي يرعى حول الحمى، الحدود اهي بقى، راعي غنم راح يرعى في الصحراء وفي المزارع وفي السهول وفي الاوديه وفي غيرها، بيرعى الغنم بتاعته، فتيجي تاكل هنا وتاكل هنا وتاكل هنا، بس في قصر بتاع ملك، والملك ده له ارض زراعيه بتاعته لها حدود، ما ينفعش ان انت تخط الحدود بتاعته. فالراعي عمال يرعى الغنم بتاعته فين؟ حوالين الحمى ده، حوالين الحدود، مش راضي يبعد. هيحصل ايه؟ غنم من الغنم بتاعته هتتخطى الحدود، يحصل ايه؟ الملك ده بقى يعمل في اللي هو عايزه، انت دخلت في حدودي. النبي بقى يقول لك ايه عليه الصلاه والسلام؟ الا ان حمى الله محارمه. ربنا قال لك لا، في حاجات حرام وده خط فاصل ما تقربش. هتخط الخط ده تحاسب. انت كده دخلت في حدود الملك، دخلت في المنطقة اللي نهاك عن انك تخطيها، ده انت منطقة ما ينفعش ان انت تعدي الاسلاك بتاعتها، وهي حدود بين دولة ودولة، ما ينفعش. ربنا يفك الحدود اللي بين دول المسلمين ويخليها دولة واحدة، اللهم امين. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا، فالتقى الماء على امر قد قدر، حتى اذا صار طوفانا يطن ويعم ويغمر وجه الارض ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه. لان احنا قلنا ليه الطوفان؟ لان الارض امتلأت بالفسق والفجر والمجون والكفر والمعصية، فلابد من غسلها، لان النجاسة لا تزول الا بالماء. فانت عشان تتوضى لابد من عشان تخش في الصلاة طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، وده بيكون في الاصل بايه؟ بالمية، بالغسل. فمش هتوصل الارض وتنضف الا بالمية، فعشان كده كان يجي الطوفان. وقد يأس الرسول من تطهيره وغلب على امره في علاجه. هنا امتدت اليد القوية الرحيمة الى الرسول الذي دعا دعوته فتحرك لها الكون كله، امتدت له هذه اليد بالنجاه وبالتكريم. تكريم ليه؟ لان استجابة دعاءه ده الكرامته على الله، كون انه يستجاب دعاءه ده الكرامته على الله. وحملناه على ذات الواح ودسر، على السفينة الضخمة الهائلة مكانة من الواح الخشب ومن المسانير، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. وظاهر من هذه العبارة في الآية، لان ربنا ما اتكلمش عن السفينة، ده اتكلم عن وصف تكوين السفينة، فهذا يدل على تفخيم السفينة وتعظيم امرها، فهي ذات الواح ودسر، فهي توصف ولا تذكر، ما ذكرتش اسمها ولكن ذكر وصفها. وذكر الوصف للشيء وعدم ذكر الاسم ده يدل على تفخيمه وتعظيمه وعلى قيمتها. وهي تجري في رعاية الله بملاحظة أعينه سبحانه وتعالى. هتقولي بملاحظة أعينه إيه؟ هو ربنا له عين؟ أيوه، له عين وله يد وله رجل وله قدم وله ساق سبحانه وتعالى، وله أصبع. ونقر لله عز وجل بما أقره هو على نفسه ووصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل ولا تجسيد ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنقذ المؤمنون وأغرق الكافرون جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر، وجزاء لمن كان جحد، وجزاء لمن كان ازدجر، وجزاء لمن كان حارب الرسول وحارب المؤمنين ووقف امام رسالة رب العالمين. وهكذا كل من وقف امام دين الله اخذه الطوفان، اما في الدنيا واما في البرزخ في القبر واما في الاخرة في النار، وهو جزاء يمسح بالرعاية على الجفاء، يعني الاغراق والاهلاك للكفار ده رحمة. رحمة ازاي؟ رحمة علشان لا يلدوا فاجرا كفار، رحمة علشان ما يبقاش الكفر مستمر في الارض طاغي. تخيل انت بقى، تخيل ان قوم نوح لسه عايشين لحد النهارده، ما كناش احنا تقابلنا اصلا، صح؟ ما هو كانوا بيعملوا ايه؟ لا يلد الا فاجرا كفارة، كفارة صيغة مبالغة، كثير الكفر، مش كفور مثلا ولا كفر، لا كفارة. فهي الطوفان هنا رحمة، رحمة بالاجيال القادمة، ورحمة بنوح عليه السلام، ورحمة بالمؤمنين اللي معاه، حتى لا يصدوا عن دينهم فيكفروا نتيجة للإذاء والاستهزاء اللي كانوا بيلاقوه. ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، استهزاء في حياتهم وتعذيب ليه. فهو جزاء يمسح بالرعاية على الجفاء وبالتكريم على الاستهزاء. وخلي بالك يمسح بالرعاية على الجفاء اللي لقوه. المؤمنين لقوا جفاء فجت لهم الرعاية. يمسح بالتكريم على الاستهزاء لان استهزئ بهم فاصبحوا دلوقتي في كرامة من ربهم الكريم. هم في السفينة واللي كانوا عليا في القوم بقوا اسفل سافلين في القيعان غارقين تحت السفينة وتحت اقدام المؤمنين الموحدين. والجزاء من جنس العمل. ارادوا العلو فعاملهم الله عز وجل بناقيض قصدهم. كانوا علية القوم فاصبحوا اسفل القوم بل اسفل الخلق. وبالتكريم على الاستهزاء. ويصور مدى القوة التي يملك رصيدها من يغلب في سبيل الله. من غلب في سبيل الله له قوة النصر ولو بعد حين. ونصر ايه؟ ساحق ماحق. اللي زي ما قلناها لما قالها سيدنا نوح ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. تتريقوا علينا دلوقتي تضحكوا علينا. طيب من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. اهو هم عملوا ايه؟ غلبوا المؤمنين. وهم دلوقتي اتغلبوا. بس شوف الفرق بين الغلبة دي والغلبة دي. مين فيهم اللي كانت الغلبة لمن؟ كانت للمؤمن. مع انه كان في الاول مستضعف كان بيؤذى لكنه صبر وقدم عليه ودعا فانتصر الله عز وجل له. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه يعني ايه؟ لها معنيين. يعني يقذف. وخلي بالك كلمة بل نقذف كأنها قذيفة من قوتها وشدتها. بل نقذف بالحق على ايه بقى؟ على الباطل فيدمغه. يعني يصيبه في دماغه. واي انسان يصاب في دماغه يهلك في ساعتها. او يدمغه يعني يقلبه منكس على رأسه من الذل من الذلة. فلها معنيين. فيصور مدى القوة التي يملك رصيدها من يغلب في سبيل الله ومن يبذل طاقته ثم يعود اليه يسلم له امره وامر الدعوة ويدعو له ان ينتصر. ان قوى الكون الهائلة كلها في خدمته وفي نصرته والله من ورائها بجبروته وقدرته وقوته. وعلى مشهد الانتصار الهائل الكامل والمحق الساح الحاسم الشامل يتوجه الى القلوب التي شهدت المشهد كأنها تراه. تيجي الآية اللي بعد كده بتكلمنا احنا بقى كأنكم شايفين دلوقتي المشهد. تيجي آية تعقب كأنك ترى هذا المشهد. تتوجه اليك آية بلمسة التعقيد على هذه الآيات لعل قلوب الناس القادمة بعد ذلك تتأثر وتستجيب. قال الله ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركناكم السفينة على الجبل آية وعلامة ليوم القيامة. فهل دي آية تفكركم بالمشهد ده وتعرفكم بالأحداث دي؟ فهل من مدكر؟ هل من متبع للحق؟ هل من متبع للرسول؟ هل من متبع للشرع؟ عندك هي أسوة وقدوة. خد الدرس وشوف العبرة. قارن حالك. تحب تكون زي المؤمنين الناجين في سفينة نوح عليه السلام ولا كمثل الكافرين المستهزئين الذين أغرقوا في الطوفان؟ وكتب الله عز وجل النجاة للمؤمنين. نجى المؤمنون جميعهم عندما صعدوا السفينة ووقاهم الله شر ذلك الطوفان. وقاهم شر ذلك الطوفان لان هم كانوا كانوا عايشين في الدنيا على التقوى انهم يقعوا في طوفان الشهوات والشبهات والملذات والعادات والتقاليد والأهواء هم وقوا نفسهم من أنهم يقعوا في هذا الطوفان، فوقاهم الله أن يغرقوا في هذا الطوفان وجعل لهم ودا من الود. طب ليه جعل لهم ود؟ جعل لهم ود لأن الجزاء من جنس العمل. فالمسلمين مع نوح، المسلمون مع نوح عليه السلام تركوا ودا، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، تركوا ايه؟ ودا، فجعل الله لهم ودا. المسلمين مع نوح عليه السلام تركوا يغوث فكان الله لهم مغيث. ترك المسلمون مع نوح عليه السلام تركوا يعوق فلم يكن بينهم وبين الجنة من لسيرهم يعوق. تركوا سواع فأنجاهم الله عز وجل في الساعة. تركوا نسرا فجعل الله عز وجل لهم في نهاية عمرهم نصرا، والجزاء من جنس العمل. عشان كده بقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. فجعل الله عز وجل لهم ودا، وغرق الكافرون الساخرون، وأهلكهم الله عز وجل في وادي الردى. فإذا الصمت يخيم، أنا عايزك تتخيل المشهد ده، الناس إيه؟ غرقوا، فأصبح في إيه؟ صمت، صوت الصراخ بتاعهم انتهى بالغرق، والدنيا كلها دلوقتي ما بقاش فيها حيوانات ولا طيور ولا أي حاجة، كل حاجة إيه؟ أغرقت. فإذا الصمت يخيم على الدنيا، تخيل بقى الكرة الأرضية كلها صمت، مفيش صوت، والموت يجثم لا حس ولا حركة ولا صوت للكافرين. فين اللي كانوا كل شوية يعلوا صوتهم علشان يغطوا على صوت نوح ودعوته؟ صوتهم راح وبقى في صوت نوح عليه السلام وهو يسبح الله وهو يركب السفينة، بسم الله مجريها ومرساه، مفيش الا صوته هو دلوقت. كان صوتهم عالي على المؤمنين ويقولوا: ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الرأي. دلوقتي اللي كنت بتقول عليهم ارازل بقوا راكبين السفينة ورجليهم على السفينة فوق وانتوا تحت السفينة وتحت رجليهم. ارازل ازاي؟ اصبحتوا انتوا ارازل. لم يبقى إلا صوت واحد، صوت هدير الماء، صوت المية، وصوت توحيد المؤمنين من على السفينة، لأنهم انتصروا فبيوحدوا الله عز وجل ويكبروه، مش بيعملوا حفلة ويطبلوا ويزمروا ويزغرطوا، مش لما ينتصروا في حرب يقعدوا يقولوا قد احنا عملنا وعملنا وعملنا، لا، ده بيكبروا الله عز وجل، يسبحون بحمد ربهم. فقد انتصر طوفان الايمان على طوفان الطغيان والكفر وعلى طوفان الفسق والسخرية. ارتفعت السفينة فوق الماء وعلى الموج، الموج ارتفع وعلى، وغطى الارض جميعها، فغدت الارض كرة من الماء، اصبحت كرة من الماء، لم تعد كرة أرضية طيلة فترة الطوفان. لقد تجاوز الماء وطغى على كل شيء حتى على رؤوس الجبال الشاهقات. قال ابن كثير رحمه الله: أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع تواتر عند الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان، وأنه عم جميع البلدان، ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم لما سبق في القدر المحتوم. وهنا مع الكفار غرقت زوجة نوح، غرقت زوجة نوح ليه؟ لأنها غرقت في كفرها، وغرقت في عصيان زوجها، وغرقت في عادات وتقاليد قومها، وغرقت في طاعة شيطانها، وغارت في اتباع شهواتها، وأثارت على نوح شبهاتها. غرقت امرأة نوح، لم تركب مع المؤمنين في السفينة. ليه؟ ليه ما ركبتش؟ اصلا كانت دايما عايشة في مخالفة مع نوح، هو يمشي يمين تمشي هي شمال، لقيته ركب سفينة فمفكرة ان النجاة فعدم ركوب السفينة. ما انت يا نوح هي بتقول كده، انت يا نوح مجنون بتركب سفينة، احنا بقى ما نركبش سفينة، احنا نقعد في بيوتنا ونقفل علينا بابنا ما يخش لناش الطوفان، او نطلع على الجبال ومهما حصل من ارتفاع مية عمرها ما توصل للجبال. ده عشان كان قبل كده زمان، لما دلوقتي لا، القوانين بتختلف، في المعجزات تتحطم كل قوانين الطبيعة. فغرقت امرأة نوح، لم تركب مع المؤمنين في السفينة، ظنت ان بينها وبين السفينة اذا احتمت في البيت ان بيتها يمنعها من الماء ويحميها من هديره، لكن لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. واصبحت قصة امرأة نوح مثلا وقدوة. اقرأ معي قول الباري جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. في نوح عليه السلام والسفينة وإهلاك الكفرة والفجرة دلالات ظاهرة على قدرة الله عز وجل، وأنه ينصر أنبياءه ويهلك أعداءه، وأن عذاب الاستئصال يقع على المعاندين المصرين على كفرهم وعلى شركهم، يستأصلهم ويستأصل شأفتهم ولا يترك ولا يبقي منهم أحدا. وذكر الماوردي رحمه الله في تفسيره في النكت والعيون أن في خيانة امرأة نوح وامرأة لوط أربعة أوجه. معنى الخيانة اللي جت في الآية، أربع أوجه في تفسير هذه الخيانة. أحدها أنهما كانتا كافرتين فصارتا خائنتين بالكفر كما قاله السدي رحمه الله، يعني كفرهم بدعوة زوج كل واحدة منهم وهو نبي بيدعو للتوحيد وهي كافرة، الكفر ده خيانة، الكفر ده خيانة. والقول الثاني في الخيانة أنهما منافقتين تظهران الإيمان، عاملة نفسها مؤمنة، وإلا اللي يخلي نبي مخلي زوجته على ذمته وهي كافرة؟ هي كانت بتظهر له ان هي مؤمنة، وده نبي بشر ما يعلمش الغيب. طب ما كان ممكن ربنا ينزل الوحي ويقول له دي كافرة؟ لا، امال يبقى احنا ما كناش ندرس القصص بقى، ما هندرسها ليه؟ عشان القدوة والاسوة، عشان اللي اصيب في زوجته يتأسى بنوح ولوط عليهما السلام. فالقول الثاني انهما منافقتين تظهران الايمان وتستران الكفر، وهذه هي خيانتهما. القول الثالث، وعلى فكرة الخيانة مش خيانة في الشرف، مش خيانة في العرض، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بغت امرأة نبي قط، انما كانت خيانتهما في الدين. وإلا النبي لو زوجته، لو اي نبي زوجته زانية يعير، يجي يدعي الناس للتوحيد يقول له توحيد مين يا عم؟ برش بزوجتك. تجي تقول لنا الزنا حرام وانت زوجتك بتعمل ايه؟ فما ينفعش. لم تكن زوجة نبي ابدا خائنة في الايه؟ في الشرف والعرض. والثالث ان خيانتهما هي النميمة. النميمة. عشان كده بنقول للمرأة المسلمة لو اصبح فيك صفة النميمة اصبحت خائنة. النميمة ليه؟ اذ اوحى الله تعالى اليهما اي الى نوح عليه السلام والى لوط عليه السلام شيئا افشتاه الى المشركين كما قاله الضحاك. يعني لو ربنا اوحى لسيدنا لوط شيء وسيدنا نوح شيء تقوم هي تطلع الايه الخبر دوت لمين؟ للمشركين والكافرين. اما القول الرابع هو ان خيانة امرأة نوح انها كانت تخبر الناس انه مجنون. كانت تخبر الناس ان نوح عليه السلام رجل مجنون، واذا امن احد به اخبرت الجبابرة بهذا الذي امن بنوح فيذهبون اليه فيضربونه ليردوه عن دينه، فهذه خيانة. اما خيانة امرأة لوط انه كان اذا نزل به ضيف دخنت اشعلت الحطب فصدر منه الدخان، فعلم قوم لوط ان لوطا عنده ضيوف فيأتون ليرتكبون الفاحشة مع الرجال الذين يأتون ضيوفا على لوط، فكانت تفعل ذلك لتعلم قومها انه قد نزل به ضيف لما كانوا عليه من اتيان الرجال، وهذا كما جاء في تفسير الماوردي. طيب ده عرفنا كده هلاك مين؟ امرأة نوح. نوح عليه السلام في السفينة وهو راكب السفينة مع المؤمنين فوجئ ما لقاش ابنه. الله، امال فين يام؟ يام ابنه او كنعان، فما لقوش في السفينة مع المؤمنين، فبيبص من السفينة فوجئ لقاه واقف هناك بعيد على قمة جبل. فسيدنا نوح بدأ يندهله، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ليه؟ هو مش كافر؟ الظاهر والله اعلم انه كان بيظهر اسلامه لابيه فكان منافق، والا ما كانش سيدنا نوح عليه السلام يقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع مين؟ مع الكافرين. او لان هو الابوة اشتغلت في قلب نوح عليه السلام فقال له يا ابني ما تروحش معاهم دول هيهلكوا تعالى معانا احنا. فاما نوح عليه السلام فانه لما ركب السفينة وادخل فيها المؤمنين وادخل فيها اهله كما امره الله عز وجل، واذا به يرى ابنه يام ويقال له كنعان في جهة خارج السفينة، فاخذ يناديه لعله يضحك بقافلة المؤمنين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ونادى نوح ابنه، ركز معايا كده في الايه، ونادى يبقى معنى كده ان هو ايه؟ بعيد. الولد كان بعيد في الدنيا على قيد الحياة قبل الطوفان، كان بعيد على منهج الحق، كان بعيد عن منهج الحق وبعيد عن طريق أبوه وبعيد عن الخط والطريق المستقيم وبعيد عن طريق الهداية، فكان الجزاء من جنس العمل انه اصبح بعيد عن السفينة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل. هسألك سؤال، لو ربنا سبحانه وتعالى قال الآية ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا. حصل حاجة في الآية؟ مفيش حاجة. طب ليه جت كلمة وكان في معنى؟ ده ان فيه عزلة بينه وبين مين؟ وبين أبيه، لأن هو كان عايش في الدنيا في عزلة عن منهج أبيه وعن خط سير أبيه وعن دعوة أبيه. عزل نفسه عن المؤمنين، عزل نفسه عن الطائعين، عزل نفسه عن الموحدين، عزل نفسه عن رسول رب العالمين نوح عليه السلام. فبرضو الجزاء من جنس العمل. عشان كده انا ليه مكرر الموضوع ده النهاردة؟ عشان عايزك تخرج بدرس مهم قوي، وهو اوعى تعمل خطأ، لان الجزاء من جنس العمل. هتعاقب زيه، هتعاقب زيه، بس العقاب هيبقى اكبر. هديك مثال واقعي حصل، والجزاء من جنس العمل برضه. الموقف ده حصل مع الشيخ محمد حسين يعقوب، كلكم طبعا عارفين الشيخ محمد حسين يعقوب. في يوم يعرف واحد، لا عفوا يا رب، ده في يوم قرأ، في يوم قرأ في جريدة، مفيش دعوة لذكر اسمها، جريدة رسمية يعني. المهم فقرأ خبر. ايه هو الخبر اللي قرأه؟ ان واحد راح لصحفي بيقول له اكتب قصتي وانشرها. ايه قصته؟ قال له ان هو، خلي بالك معايا، كان له جارة، جارته بنت، فكان بيعاكسها، وكان دايما يكلم بنت الجيران، فنشأت بينهم علاقة بيسموها حب، وهي مش حب، اللي هي الخداع دي يعني، اللي بيسموه حب، بيضحكوا على بعض بيه. المهم بعد ما حباه وحبيته اتقابلوا وتوعدوا، بقوا يخرجوا ويتفسحوا والكلام ده كله، ويتقابلوا في اماكن بره، مرة على مرة على مرة، زي ما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فجي ايه اللي حصل؟ وقع في الزنا معاه، وقع معاه في الزنا. بعد ما زنى بها حملت، اكتشف اخوها وامها الموضوع ده. مين اللي عمل وضربوها؟ قالت لهم فلان. اخوها كان صاحبه، فراح له قال له اختي، قال له ما اعرفكش، اختك كانت تعرفني وتعرف فلان وفلان وفلان وفلان، شوف اللي في بطنها من مين وما تجيش تكلمني. سابه مشي، كان جاي له بالسكينه يقتله، سابه مشي. بيقول لك مرت الايام والشهور والاسابيع والسنين، كبر واتجوز. ليله الدخله بيقول ما لقيتش زوجتي بنت. خلي بالك، ليله الدخله ايه؟ ما لقاش زوجته بنت. المهم عدى الموضوع، عمرت الايام، خلف بنت. في يوم من الايام وهو راجع من الشغل بتاعه، فوجئ لقى البوليس تحت البيت، الشرطه تحت البيت. ايه الموضوع؟ قالوا له ده ابن البوابه اغتصب بنتك. خلي بالك، كل ده ليه بقى؟ لان هو لما كان عمل دوت في جارته، فكان في يوم راح سأل شيخ، قال له يا شيخ اللي انا عملته ده ايه؟ قال له يا ابني كما تدين تدان. فهو راح عمل ايه؟ لقى زوجته كده، فقال فعلا كما تدين تدان. لما لقى بنته كده قال كما تدين تدان، وقال يا ترى لسه الموضوع هيستمر معايا ايه تاني ولا لا؟ فقال للصحفي انشر قصتي. والجزاء بقى من ايه؟ من جنس العمل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. بعض الناس على فكرة بيخطئ في المسألة دي، ويفتكر ان ساوي ده ان اسمه، يعني قال ساوي يعني هو اسمه ساوي فقال. لا، قال ساوي يعني سألجأ واحتمي الى جبل يعصمني من الماء. اصل المية مهما كانت عمرها ما توصل للجبل ده عشان زمان، ما يعرفش ان القوانين اتغيرت دلوقتي. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، لان برضو في الدنيا تبص تلاقي ناس تعمل ايه، يدخن السجارة، تقول له يا بني اركب معنا، اركب معنا في طريق الصالحين وبطل، بطل تدخين. يقول لك لا، سآوي الى طبيب يعالجني، صح؟ تقول له واحدة تحجبي، يا بني اركبي معنا وكوني في طريق العفيفات. تقول لك لا، سآوي الى الموضة عشان اتجوز، وهكذا بقى. واحد تيجي تقول له ايه، بلاش تتعامل بالربا، يقول لك لا، سآوي الى بنك يقرضني واعمل مشروع وانتصر واغتني. تفهم قصدي؟ وعلى هذا ايه، وعلى هذا فقس. سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكر المشهد ده مأساوي قوي. يعني انا عايزك تتخيل سيدنا نوح واقف في السفينة بيكلم ابنه، ابنه هناك بعيد عن الجبل وبيناديه يا ابني تعالى، يقول له لا ما عطلكش، امشي انت، خليك في السفينة بتاعتك، خليني انا هنا، انا هنا على الجبل، انا هحتمي من الطوفان. يا ابني ما حدش هيحتمي من دوت الا اللي ربنا رحمه. فجأة خلي بالك شوف الحوار داير، انا عايز تتخيل مشهد. فجأة يحصل ايه، تيجي موجة تحول بينهم، بقت حائل صد منيع ما بينهم، الموجة انتهت، سيدنا نوح ملقاش ابنه قدامه. مشهد مأساوي. ايه السبب؟ عقوق الابن، ما مشيش في الطاعة، ما طاعش ابوه، عقه فضاع، وجزاء العقوق الضياع في الدنيا والاخرة، في الدنيا والاخرة. الشيخ صفوت محمد حجازي وكان احد شيوخي، يعني سمعت منه في يوم منذ زمن، يعني كان بيقول ان هو لانه كان بيدرس على ايد الشيخ عطية محمد سالم في السعودية، وكان الشيخ عطية محمد سالم ماشي في يوم هو والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما جميعا، ماشيين هما الاثنين وفوقهم لقوا جماعة الامر المعروف والنهي عن المنكر مسكين واحد وهيضربوه، فهم وقفوا في ايه الموضوع، قالوا له الولد الشاب دوت اللي ماشي مع زوجته ضرب ابوه بالقلم في المكان ده، فاحنا هناخده نأدبه. فوق لقوا الاب بيقول لهم لا، لا ليه؟ قال لهم لان انا ضربت ابويا بالقلم زمان في المكان ده، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل، وعقوق الرجل دوت لابيه لقاه في ابنه، لقاه فين؟ فين؟ وعقوق الاباء ذنب يراه الابن العاق في الدنيا قبل ما يموت. قبل ايه؟ قبل ما يموت، خلي بالك. فابن مش ضاع لانه كان بيعق نوح عليه السلام. ان الهول هنا هولان، هول في الطبيعه الصامته وهول في النفس البشريه، هذان الهولان يلتقيان وهي تجري بهم في موج كالجبال. وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح عليه السلام فإذا أحد أبنائه في معزل عنهم وليس معهم، وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة. فمهما كان الأب أب، مهما كان، ويروح يهتف بالولد الشارد العاق، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ولكن البنوة العاقة لا تحصل بالأبوة الملهوفة والفتوة المغرورة، لأنه شاب طايش، شاب مفكر أنه عشان فريعان الشباب وفي فترة المراهقة وفي عز قوته وشبابه انه هيلجأ للجبل ويطلع للجبل فينجو لذلك. مش حاطط في اعتباره نظرة الاب اللي مجرب في الدنيا 1000 سنة الا 50 عاما. والمثل بيقول لك اكبر منك بيوم بيعرف عنك بسنة. هي اي نعم مش قاعدة مطلقة ولكن احيانا بتكون صائبة. وده الاب خاض التجارب في الدنيا فبينصحك لانه خاض التجربة قبلك ولانه هو نبي ولانه عارف الصح من الغلط ولانه ابوك. فهو هدم كل ده. فهنا بدأت الفتوة المغرورة لا تقدر مدى الهول الشامل. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ثم ها هي ذي الابوة المدركة لحقيقة الهول وحقيقة الامر ترسل النداء مرة تانية ولكنها المرة الاخيرة. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. يا بني لا جبال ولا مخابئ ولا حام مفيش حاجة تحميك ولا واق مفيش حاجة توقيك الا من رحم الله. فالناجي هو المرحوم. وفي لحظة تتغير صفحة المشهد بعد ما هم بيخضوا بعض. فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. واننا بعد الاف السنين لننسك انفاسنا ونحن نتابع سياق الايات والهول ياخذنا كاننا نشهد المشهد وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء وابنه الفتي المغرور الفتى يأبى إجابة الدعاء والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة. وفجأة ينتهي كل شيء وكأن لم يكن دعاء وكأن لم يكن جواب. طيب الملك الوهاب في محكم آيات الكتاب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس من أهلك. سيدنا نوح يقول له يا بني وربنا يقول له إنه ليس من أهلك. سيدنا نوح يقول يا رب إن ابني من أهلي يقول له إنه ليس من أهلك. إزاي هو مش سيدنا نوح خلفه ولا ما خلفوش؟ خلفه. مش هو من صلبة سيدنا نوح وابنه جاي من زوجته وابن سيدنا نوح وفي البطاقة الشخصية مكتوب عليه كان عن ابن نوح او يام ابن نوح؟ طب امال ايه ده سيدنا نوح بيقول لربنا يا رب رب ان ابني من اهلي. ربنا يقول له انه ليس من اهلي. ازاي ليس من اهله مع ان في البطاقة مكتوب اسمه ومع ان هو معروف اصلا ان هو ايه ان هو ابنه؟ ليه ربنا نفى الاهلية؟ وايه هي الاهلية بقى عشان نعرف؟ يوم الثلاثاء ان شاء الله بين المغرب والعشاء قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. رب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسالك يا ربنا الا تغرقنا في بحور الشهوات ولا في بحور الشبهات ولا تغرقنا يا ربنا في المعاصي ولا في الملذات. اللهم لا تغرقنا يا ربنا في الاثام ولا في الموبقات. اللهم انا نسالك يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رب الارض والسماوات ان تسقنا من يد حبيبك شفيعنا ان تسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.